قال الله جل وعلا: إن الإنسان خلق هلوعا، بعد أن ذكر الله جل وعلا حال من أدبر وتولى من المعرضين عن الإيمان والعمل الصالح، بين حال الإنسان: إن الإنسان خلق هلوعا، يعني إذا فسر الله جل وعلا بذلك في الآية الأخرى. وهذا التفسير مروي عن ابن عباس: خلق هلوعا، أي إذا أصابه الضر فزع وخاف، أصابه الرعب بسبب هذا البلاء. وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالقرآن هو أعلى مراتب التفسير، أعلى مراتب التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، ثم يفسر القرآن بالسنة، إن لم نجد في السنة ينظر في أقوال الصحابة، إن لم يجد في أقوال الصحابة ينظر في أقوال التابعين، إن لم يجد في أقوال التابعين ينظر في اللغة ومعاني مفردات القرآن. فأول ما ينظر العبد في تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالقرآن مصادره عدة، من ذلك القرآن نفسه، مثل قول الله جل وعلا هنا في الآية: إن الإنسان خلق هلوعا. ما هو الهلوع؟ إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. مثل قول الله جل وعلا: والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. ومن مصادر تفسير القرآن بالقرآن أيضا ما ورد في السنة من تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن بالقرآن، كتفسيره صلى الله عليه وسلم لقول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، فسر الظلم في الآية بالشرك. وقد يفسر أيضا الصحابي القرآن بالقرآن، كتفسير الحسن رضي الله عنه لقول الله جل وعلا: وشاهد ومشهود، فسره بقوله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، أي وشاهد، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بتفسير الآية الأخرى. وقد هذا أيضا يرد عن التابعين، كما ورد عن مجاهد في قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فسرها بقوله جل وعلا: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. وكذلك العلماء قد يجتهدون أيضا في تفسير القرآن بالقرآن، وهذا كثير في كلام ابن كثير رحمه الله، وفي ذلك ألف العلامة الشنقيطي رحمه الله كتابه المشهور أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، وكتاب متخصص في هذه المرتبة من مراتب التفسير. فقال الله جل وعلا: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، يصيبه من انخلاع قلبه ومن الرعب ومن الخوف، إذا أصابه البلاء، إذا أصابه مرض خاف الموت، وإذا أصابه شيء في ماله خاف الفقر. أو ما علم أن الله جل وعلا هو الذي يعطي الصحة، وأن الله جل وعلا هو الذي يرزق العبد المال؟ الواجب عليك إن أصابك بلاء أن تصبر، هذا أمر واجب، ولا تتسخط ولا تجزع، ثم يحسن بك أيضا أن ترضى عن أقدار الله جل وعلا وما قدره الله عليك، سواء من نقص مال أو من نقص عافية أو من غير ذلك، بل أعلى من ذلك أن تشكره سبحانه وتعالى على هذا البلاء، فربما ابتلاك بأمر لكنه صرف عنك أمرا أعظم منه. وربما كنت بعيدا عن الله فقربك إليه بهذا البلاء، صابك من البلاء قربك إليه، ولو لم يصبك هذا البلاء لكنت على حالك في البعد عن الله وعن دينه. فكان هذا البلاء إصلاحا لحالك واستقامة لأمرك. فبعد أن صار هذا البلاء دعوت الله جل وعلا ورجعت إليه وعلمت فقرك إليه وحاجتك له وعلمت أنك غير مستغن عنه، وصار عندك من الصلاة والمحافظة على الرواتب والنوافل، وربما دفعك هذا البلاء إلى قيام الليل وإلى الاستغفار، منافع عظيمة جدا للبلاء. مع ما يحصل لك من آثار الصبر، فإذا لابد أن يقابل العبد هذا البلاء بالصبر.